الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام, زلنا مع نظريات الفقه والكلام على الفقيه وتكوين الفقيه, وايضا من الفقيه الذي تحتاجه الامه حتى تشرق شمسه على هذه الامه فيستفيدون منه, لان الفتاوى لا تكون الا من فقيه راسخ مجتهد في هذا الباب. قلنا علامات الفقه, وقلنا تكوين الملكه الفقهية, وإن كان تكوين الملكة الفقهية تحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك, ولكن يعني نكتفي به, لأننا سندخل على مصادر الفقه والكلام على مدارك الأحكام والكلام أيضا على تنمية الفقيه وعلامات الفقيه الصادق. يعني قلنا الأمة تحتاج إلى فقيه, وقلنا لو درست أو نظرت إلى 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 التاريخ, على مر التاريخ سترى كثيرا ممن تقرأ في التراجم فيه تجد أن التراجم كلها على التحديث, على المحدثين, يعني المحدثين كثر في الأمة, المحدثون كثر, أما الفقهاء فقليل, أما الفقهاء ففيهم قلة. ولذلك نحن نقول الفقيه حقا, يعني هذا تبحث عنه كما قال علماؤنا بملقاط بمنقاش. وقد قال الشيخ ابن عثيمين, نقل ذلك اعتقد فضيلة الشيخ المنجد صالح المنجد محمد صالح المنجد هذا العالم النبيل, نسأل الله ان يغفر له ونسأل الله ان يفرج كربه, نسأل الله ان يفرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. كان بيروي انه يعني على فراش موت الشيخ ابن عثيمين سأله عن العلماء ومن نرجع اليه, ويعني انت شايف انت ما انت فيه, فقال له العلماء كثر, يقصد بذلك من يحمل العلم كثر, والا فالحافظ ايضا يحمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم, نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها, رب حمل الفقه لمن هو أفقه منه. قال الفقهاء أو حملة الفقه كثر, أما الفقهاء كثر, قال العلماء كثر, لكن أين العالم الفقيه؟ لكن أين العالم الفقيه؟ فالأمة بأسرها يعني تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى العالم الفقيه. تكلمنا على الفقه وآلة الفقه وتكوين الفقه في هذا الباب, فنقول الفقيه له علامات يعرف بها صدق فقهه وإتقان علمه, وأيضا الغوص من أجل النفع عند نشر الفقه أو الفتوى. علامات الفقيه الصادق, أن يكون ورعا عن المحارم. فأول صفة الفقيه أن يبتعد عن ما حرم الله جل وعلا, لأن الشعب لما قالوا له يا عالم قال أتعلمون من يعني كيف أكون عالما, فإنما العلم الخشية. فمن خاف الله عز وجل وخاف اللقاء وقلل من المعاصي قدر ما يستطيع فهذا العالم. وطبعا أصلا لا نقول في ذلك انعدام المعصية أو عدم المعصية, لا, هذا غير وارد, غير موجود, هذا غير موجود, غير وارد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاغفر لهم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أيضا قال اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم, اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد إلا وأخطأ أو ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة, ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا, إلا يحيى ابن زكريا. فالفقيه يخشى الله جل في علاه في حدوده, يخشى الله عند التعبد, فإنه لا يتعبد إلا على بصير, هذه من نوع الخشية هنا الآن, يعني لا يتعبد بالبدعة ولا يتعبد, لو سمحتم الصوت ما أحد يفتح السماعة, لا يتعبد بالبدعة, لأن المبتدع لا يزداد ببدعته عند ربه باجتهاده إلا بعدا, لا يزداد من الله إلا بعدا. فمن خشيته أنه يلتمس السنن ولا يتعبد الله جل في علاه إلا على بصيرة, يعمل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, ليس من الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي, أمين أمين, ليس ممن يقول حدثني ربي قلبي عن ربي, ولا من المطوحة, ولا ممن يأتون يصفون الله بالنقص ويقولون أنهم يتقربون إليه بالعلم ويحكمون العقل على الله جل في علاه, الاستاذ خشية الله جل في علاه. فخشية الله في التعبد أن يتعبد الله على بصيرة, وأنه لا يعبد الله إلا بدليل وبتوقيف, وإذ الأصل في العبادات التوقيف, هذه خشية الله. لكن يهجم هجوما على عبادة الله جل في علاه بالهوى والذوق, وحتى لو اجتهد, لو طال ليله وصام نهاره وتعبد على غير بصيرة وعلى غير سنة, هو غير مقبول عند الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يعني باطل, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الفقيه الذي يخشى الله جل في علاه عند العبادة لا يعبد الله إلا على بصيرة، ويخشى الله أيضا عند 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 التعليم، فإنه لا يعلم الناس إلا الحق وإلا الخير، ولا يرفع إلى راية السنة ويقمع البدعة، هذا خشية الله جل في علاه. لكن من يهجم على البدع ويعني يتساهل فيها وييسرها على الناس، أو البدع سواء البدع الكفرية أو البدع المفسقة، فإن هذا لا يخشى الله جل في علاه، كالذي يعني يخرج على الناس فيفتح لهم أبواب المدد وأبواب الطواف بالقبور، ويفتح لهم النذور عند القبور. هذه لا يمكن أن تكون خشية لله جل في علاه. ولو قلت لي أعبد أهل الأرض، ولو قلت لي قد مشى على الماء وطار في الهواء، هذا ما هو إلا تلاعب الشيطان أو تلاعب به الشيطان، مخزي. قال اخسأ فلن تعلو قدرك. وأخشى الله عند تصنيف الناس، خشيته تتأتى هنا عند تصنيف الناس، لا يبدع إلا من استحق التبديع، ولا يكفر إلا من استحق التكفير. ففي عسر شديد أن يكون رجل من الإسلام أو من السنة، عسر شديد أن تخرجه من الإسلام إلى الكفر، لابد من دليل أوضح من شمس النار. من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما. خشية الله تتجلى هنا، لكن الذي يعني تراه يعني سريع الطلقات يقول لك كافر هذا كافر هذا غفر. وطبعا الخوارج أعظم ناس في هذا الباب، كفروا أهل الإسلام وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. يعني ما أتي عبد الله بن خباب بن أرط صحابي بن صحابي وزوجته حامل، فيأتون له ويقولون عن عثمان أو عن علي ويمدح هؤلاء فيقتلوه، وبعدما يقتلوا يأخذون امرأة الحامل فيسألونها فتمدح عثمان فيقتلونها ويبقرون بطنها ويقتلون جنينها. وذلك ترى الخشية منهم أنهم يقولون في التمر التي وقعت يأكلها يقول لا تأكلها. لابد أن تعلم هل استأذنت صاحبها أم لا. بالله فهموني، ما هذا؟ ماذا يقول في ذلك؟ نعم، هذه ليست خشية الله جل في علاه. وخشية الله كما قلنا في خشية الله أن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مفتيا فخشية الله في الفتوى أن يفتي بما يدين الله به حتى لو هو خالف فتواه، لأن ابن تيمية يقول العمل بقوله لا بفعله، بفعله غلبت شهوته وانصاع لنفسه، بفعله نسي العلم وارتكب جهالة وحماقة ولا يدري، لكن القول لأنه يعلم أنه سيوقع عن الله فهنا خشية الله تتأتى في الفتوى عندما يفتي يقول تعالى. أنا مثلا امرأتي تسافر بغير محرم أقول لها لو سافرتي لا يجوز فسافرت فعصيت الله بذلك، لكن لما يسألني واحد أقول له السفر بغير محرم حرام، يبقى فعلي أنا أحسب عليه، لكن الفتوى الله تعالى سيقول خلاص أنت عصيت ودي بيني وبينك سنرى ما ستكون فيها معذورة أو غير معذورة. لكن تعالى بقى أنت تضل الناس جميعا بفتوى مثل هذه، فخشية الله تتجلى هنا عن الموقع عن الله جل في علاه، عن الموقع عن الله جل في علاه. شوف الكتاب سبعة أجزاء إعلام الموقعين عن رب العالمين، فلابد أن يكون عن علم. وأيضا من علامات الفقيه المدقق العالم النبيل أنه لا ييأس الناس من رحمة الله جل في علاه، يفتح لله أبوابا في مسائل يفتح للناس أبوابا في مسائل الرحمة ومسائل الاستغفار والتوبة. إنه كان أوابا، قاتل مئة نفس. الجاهل أو عايشين مع الجهل هؤلاء الذين يعيشون في هذا الباب، الجاهل يقنط الناس يقول يا فاسق أنت مجرم، قال له قتلت 99 نفسا أريد أن أتوب، قال إنك لجريء قتلت 99 نفس واحدة تكفيك، فقال له لا توبة لك فقتله أكمل 100. لكن لما جاء العالم الفقيه وقال علم الشرع، هو هنا الشرع شرع والتساهل ليس في الشرع، التساهل في عقلك في فهمك، أنت متنطع وهلك المتنطعون. لما تكونوا أغبية وفيكم ما فيكم من الهلكة لا تكونوا كذلك يعني من الذين يفسدون في الأرض. المسألة عظيمة في هذا الباب، فخشية الله ألا تيأسوا من رحمة الله وأن تقول له لعلك في الجنة. نعم، المرأة تأكل من فرجها، تزني سنين وهي تزني وتأكل من فرجها، تركب الكبيرة على الكبيرة وسقط كلبا، الكلب شكر الله لها فالله قبل شكره فأدخلها الجنة. رجل عاث في الأرض فسادا ورد شوكا، قال لو مر المسلمون بهذا الشوك فإنه سيضرهم، فنحى فشكر الله له فغفر له. مقياسكم غير مقياس الله، مقياسكم غير مقياس الله جل في علاه، مقياس الله عظيم في هذا الباب. لذلك العالم هو الذي يفهم، فلا يقنط الناس من رحمة الله جل في علاه، وأيضا لا يجرئ الناس على الله، لا يفعل معهم أو يجعلهم في لا تنطع وتورع بلاستيك ومشكلة وبس بقى، ومكر وكيد وشغل بقى من وراء الستار، بيموتوا. المسألة أنهم الآن موات. أقول إخوتي الكرام، والفقيه أيضا الذي لا يجرئ الله على الله جل وعلا، لا يفتح لهم باب الشرك ووسائل الشرك، ويقول هي فيها إيه، مدد يا بدو، الغوص يا بدو، ما فيها شيء، قولي يا أمي، قولي يعني الغوص يا بدو، قولي، ده من باب السببية، ويفتح لهم باب الشرك على مصراعيه. والناس طبعا عندما تقول يا بدوي هتعتقد في البدوي، وتأتي المرأة كما بيناها وقالت اشفي لي ابني، والناس في هذا الباب يعني فتح هذا الباب على الناس. فهذا أيضا ليس بالعالم الذي يخشى الله، خشية الله تتجلى أيضا هنا، فخشية الله تتجلى في هذا الباب. فهنا يعني من لا يستطيع أن 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 يفتح للناس أبواب الرحمة فليس بفقيه. رما يقولون التشدد أسهل ما يكون عند الناس، يستطيع المرء أن يكون متشددا، هذا أيسر ما يكون له، ولكن الذي ييسر على الناس هذا هو الفقيه، الذي ييسر على الناس هذا هو الفقيه. أيضا من العلامات العظيمة التي يتسم بها الفقيه الموازنات، أن يوازن بين شر الشرين وخير الخيرين. هذا قاله ابن تيمية، قال العلم ليس أن تعلم الحلال من الحرام، ولكن العلم هو أن تزن، ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، ولكن العلم أن تزن التفريق بين خير الخيرين وشر الشرين، أن تزن التفريق بين خير الخيرين وشر الشرين، هذه الموازنة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية فالفقيه الحق من ليس يقف عند نص مجتزأ أو فهم سقيم الجزئيات، معنى الكلام يعني ذات الدين دون كلياته، بل عليه أن يوازن بين شر الشرين، وأن ينهى ألا ينهى عن منكر بما قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، وهذا كما قاله ابن تيمية في الفتاوى. وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى فساد أشد منه، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني كأنه ينهى عن فساد يراه هو ويأتي بما هو أفسد منه، ينهى عن فساد بما يراه هو ويأتي بما هو أفسد منه، فيأتي بما هو أفسد منه. نعم. قلنا أيضا من علامات الفقيه الصادق أن يكون متقنا عالما بخير الخيرين وشر الشرين، كما قال ابن تيمية ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، هذا بين العلم أن تعلم المختلطات، الأمور اللي فيها نزاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، يعني يعلمهن قليل، هم الذين يغوصون فيعلمون الفوارق، التقصير العام يعرفون الفوارق، فهم يعلمون التفريق ويعلمون مواطن الخلاف، ويعلمون أيضا المواد التي بها يرجحون، ويعرفون الراجح من المرجوح. هذا الفقيه، هذه علامة الفقيه حقا، وليس الفقيه المقلد، ليس فقيها المقلد، ببغاء مقلد يقلد وليس له علم. وهذا كما نقل الجميع، نقل ابن عبد البر، نقل ابن القيم، نقل الشوكاني، أن المقلد ليس بعالم ولا طالب علم، المقلد ليس بعالم وليس بطالب علم، فلا بد أن يعلم ما التفريق بين أقوال أهل العلم، وينتج له الخلاصة ويبين الراجح من الرجوح بالدليل. هذا الفقيه الذي تحتاجه الأمة الآن في النزاعات، وأيضا في الحوادث والنوازل الكثيرة التي تملأ الدنيا، وليس الفقيه الذي يقف على نص ولا يفهم معناه ويريد أن 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 يطبق الأمر بحذافيره وهو لا يطبق، وهذا ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، بين الناس فيأتي بمفاسد عظيمة ويقول أنا أتمسك بالسنة. أنت لا تتمسك بالسنة، أنت لم تفهم السنة حتى تتمسك بها، ولن يتمسك بها غير فاهم، لابد أن تكون فاهما، لابد أن تكون عالما، حتى توسم وتوصف بأنك متمسك بالسنة. أيضا من علامات الفقيه الصادق أن يكون صاحب أخلاق، يكون مؤدبا متواضعا، يكون ويكون هينا لينا رفيقا، وأن يكون عالما بدقائق الأمور، عالما بالأخلاقيات ومواطن النبل، ولكن أيضا لا يكون إيش لين العريكة، ولا يكون ضعيفا هايفا، أو يكون يعني رخوا، يعني يأتي كل الرعاع عليه فلا يستطيع أن يقف أمامهم. وهذا ليس من قولي، هذا من قول الفحول من أهل العلم، لأن البخاري قال إن نزلت محلة فاعتني بقرونك. هذا كلام عجيب، كيف إن نزلت محلة تعتني بقرونك؟ إن نزلت محلة فاعتني بقرونك، قال العلماء، لأنه ستجد من يحيك لك، ستجد من يريد يعني قتلك، وأنت لم تكن قويا، لم تكن راسخا، فأنت تؤكل في ساعة. لذلك لابد من شراسة معه، مع جميل خلقه، مع رفيع أخلاقياته وصفاته وسماته، لابد أن يكون قويا. قال فليهتم بقرونه، وكانوا يسمونه يعني الكبش النطاح. فلابد أن يكون عالما أين لين رفيقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق شيء إلا زانه، ونزع شيء إلا شانه، ولأنه مع هيبته يكون رقيقا رفيقا. ولأن السائل إذا جاء ليسأل فإنه قد يخشى يعني من العالم، فلا يصور له المسألة، ويخشى منه أيضا الإجابة. في هذا الباب لابد أن يكون قويا، يعني قوي الشكيمة، لأن الرعاع كثر والأسافل كثر، وأيضا المنافقون كثر، والذين يتلاعبون كثر، والذين يريدون أن يستفيدوا منك للدنيا كثر، والذين يعني يريدون الاستفادة منك في الدين ممكن يكونوا أخفياء. فواجب عليك أن تكون قويا حتى لا تترك هذا الباب، وأن يكون متواضعا. فالعالم إن لم يكن متواضعا يكون متكبرا، العلم يكسب صاحبه الشبر، أبو شبر، كبرا انتفاخا يشمخ بأنفه، والمتكبر هالك. إن الله أراد هلكته بكبره، قال أبغض الأسماء عند الله إيش؟ شاهن شاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا بد أن يكون كما قلت متواضعا، كما قال علماؤنا سبحان الله، ليكون علماؤنا يحملون التراب على رأسهم شكرا لله على هم فيه. يقول مطر الوراق سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء، فقال الحسن سكنتك أمك يا مطر، وهل رأيت بعينك فقيها. الفقيه الورع الزاهد المقيم على السنة، المتمسك كما بينا في خشيته على السنة والتعليم والعقيدة الصحيحة، هذا حقا الذي يكون يعني من هؤلاء. أيضا الفقيه الذي يترجم علمه عبادة، يعني له حظ من العبادة، لأن الفقه معناها تفريق بين الحق والباطل، والتفريق هذا لا يكون يعني قد التفريق هذا لا يكون إلا من عالم فقيه حقا، أو الفقيه يعني الذي بذل خضعانا ومسكنة وتضرعا، وجعل رأسه في التراب تواضعا لله جل في علاه، فتكون له عبادات. أحمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، لما جلدوه وتعب يعني صلى 150 ركعة. العالم لابد أن يكون له، لا العالم لابد أن يكون له عبادات يتعبد بها لله جل في علاه، لابد أن يكون ممن أتبع الفرائض بالنوافل، أن يكون ممن أتبع الفرائض بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. وأيضا قال غضب الحسن، قال سكتك أمك هل رأيت فقيها قط؟ قال فسكت الرجل، قال فسأله رجل آخر يا أبا سعيد ما الفقيه؟ قال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في دينه المجتهد في العبادة. له عبادات، يكون له عبادات، ومنها أنه يتبع الفرائض بالنوافل ليرتقي إلى مرتبة المحبوبية، لا يقف إلى مرتبة المحبة فقط، بل يرتقي إلى درجة المحبوبية. قالوا وعلامات الفقيه الصادق في ذلك الذي نلجأ إليه في الفتاوى، هو أن يكون ناشرا لعلمه، فليس الفقيه من يعيش بين الكتب والسطور ليكتب ويحقق ويدقق دون أن يكون له حظ من نشر العلم، لا لابد، هي لابد، لابد من أن يكون عالما عاملا ناشرا لعلمي، هذا العالم الرباني لابد أن يكون عالما عاملا، لابد أن يكون ناشرا لعلمه، وهذا العالم الرباني، العالم الرباني والذي يتعلم ثم يتعبد ويتقن المسائل صغارها وكبارها ثم ينشر ذلك بين الناس. ولابد للعالم أن يكون كالمرأة الحامل، الجهد عليه والاجتهاد ولا يتوقف، وينشر العلم يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، يعقد المجالس صباحا ومساء. وهذا الذي كان عليه الشافعي وأطرابه وأقرانه، كان الشافعي يدخل المجلس من بعد الفجر لا يخرج إلى بعد العصر، يدخل عليه أهل القرآن ثم أهل اللغة ثم أهل الحديث ثم أهل القواعد ثم أهل الأصول وأهل الفقه. فكان الشافعي من الفجر، وكان يوضع وسادة تحته تمتلئ دماء ابتلي بالبواسير، وكان ما يتحرك من مكانه، كان ما يتحرك من مكانه. سؤال ابن المبارك: هل العلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه. هو هذا، يعني ما يكونش ممتلئا، يعرف أنه يحتاج إلى العلم. قال: فقال ابن المبارك: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العلم والعمل من نفسه وراغب في علم غيره وقبل الحق من كل من أتاه به. هذا هو. وما أحسن وما أجمل ما قاله ابن الجنيد عن إبراهيم بن الجنيد: قال: عوتب بعض العقلاء على ترك المجالس، وقيل له: ما بالك لا تكتب الحديث؟ قال: قد سمعت حديثين فأنا محاسب نفسي بهما، فإذا أنا علمت. وما أحسن، فإذا أنا علمت، يعني أنا أعلم الحديثين فأتعبد بهما لربي فأنجو، أفضل لي. وما أحسن ما أجمله الإمام أحمد في صفة الفقيه المجتهد، حيث قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال. قال: أما الأولى أن يكون له نية، يعني يكون مخلصا لله جل في علاه، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثاني أن يكون خلوق وقار، له وقار وسكينة وله خلق وحسن السمت وأيضا لين العريكة، ويكون رفيقا بالناس وأيضا فاهما لما يقولون. والثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه، يعني راسخ لا يتغير لا يتبدل، وده اللي قاله الزهري. الزهري قال: تأخذ من العالم وإن أخطأ تمسك بخطأه، لأنه راسخ مش متذبذب، يعني ليس كمندول الساعة. تعب مندول الساعة، مندول الساعة يكون مندول رايح جاي، كلمة تأخذه كلمة توديه. إن كان راسخا على ما يعلم فهذا هو العلم بحق، وهو العالم بحق. الرابع: الكفاية، أن يكتفي، وإلا مضغه الناس واستخدموه كالمحارم. ولذلك كان ابن المبارك يكفي بعض المحدثين، يقول: لا يتمندل بهم الأراذل، حتى لا يتمندل بهم الأراذل. الخامسة: معرفة الناس. هي هذه واحدة جاية بتسأل وبتسأل، تقوم منوعة السؤال، مرة تسأله بهيئة والمرة الثانية بتسأله بهيئة والمرة الثالثة بتسأله بهيئة، وكل هذا لعب. وهناك من يحرك العرايس، والذي يحرك العرايس هذا ماذا أراد؟ نجعله يذهب إلى ما يريد على ما يحب، بدل ما يحرك العرايس والعرايس تتكسر في الطريق، لا يصح. هذا الوسط الذي نعيش فيه. فهو لابد أن يعرف الناس، ولابد أن يعرف معادن الناس، ولابد أن يفهم من الثقة من غير الثقة، من الدين من غير الدين، من. فهذا لابد أن يكون له فراسة، صاحب الفراسة هو الذي يفوز. نعم. فإذا قال: أولها أن يكون له نية مخلصا، لأنه لا يوفق إلا المخلص. الثاني: أن يكون له خلق ووقار وسكينة ورفق ولين. ثالث: أن يكون قويا، لابد أن يكون راسخا في العلم، وأن يكون قويا قوي الشخصية ليس ضعيفا، وأن يكون فيه الكفاية حتى لا يمضغه الناس، وأيضا يكون يعني أعرف الناس بالناس، وأن يكون وجلا ألا يتقبل علمه. فمن يعني من علامات الفقيه ألا يعد نفسه عالما، بل يخشى ألا يتقبل الله منه، يعني لا يكون قد آمن مكر الله جل في علاه، أو حسب أن صك الجنة بيده. لا يجوز له أن يفعل ذلك بحال من الأحوال، ولا يجوز أن يظن ذلك بحال من الأحوال. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشون من ذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يصدقون ويصلون ويصومون يخشون ألا يقبل منهم العمل. ألا يأمن مكر الله. أبو بكر قال لو وضعت يد اليمنى في الجنة، رجل اليمنى في اليمنى في الجنة، ثم نودع رجل من أهل النار، خفت أن أكون أنا منهم، خفت أن أكون أنا منهم. فلا بد أن نعلم أنه أن 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 الفقيه هو الذي لا يأمن مكر الله جل في علاه، الفقيه حقا والذي لا يأمن مكر الله جل في علاه، ولا يقنط من رحمة الله طبعا، ولا يحرص على مخالطة الأمراء والسلاطين. الفقيه حقا والذي لا يخالط الأمراء والسلاطين، فإن كثرة الدخول على الأمراء والسلاطين مهلكة، وهذا معروف بالتجربة والعادة والتاريخ. ولا يعني هذا الانفصام الكامل عن الحكام، فإن الحكام في حاجة للعلماء، فلا بد من النصيحة ولا بد من التعضيد ولا بد من الدعاء في الليل، كما قال ابن عيينة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وهذا قال ذلك أيضا أحمد ابن حبل. لكن ابن الجوزي قال: من تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومدهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. والثاني: العامي أنه يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلان الفقيه لا يبرح عنده. والثالث: الفقيه نفسه يفسد دينه بذلك. أعوذ بالله. يا رب احفظ، يا رب احفظنا يا رب. وعمر الخطاب قال: إن وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص، وإن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. يا رب احفظنا يا رب، يا رب احفظنا يا رب، يا رب احفظ علينا قلوبنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا إيماننا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان، فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم، وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قادح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. ومن تلبيس إبليس عليه في أخذ أموالهم، فيقول: لك فيها حق، ومعلوم أنها كانت إن كانت من حرام لم يحل له منها شيء، وإن كانت من شبهة فتركها أولى، وإن كانت من مباح جاز له الأخذ بمقدار ما كان من الدين على وجه اتفاقه في إقامة الرعونة، وربما اقتضى العوام بظاهره بظاهر فعله واستباح ما لا يستباح. أمر عظيم. ولذلك لا بد للعالم أن يتجنب السلاطين وولاة الأمور، يدعو لهم ويرشد الناس إلى السمع والطاعة لهم، وأن يعضدوه وأن يحموه وأن يعاونوه وأن يدعو كل واحد له في سحره، لكن هو يبعد عن السلطان، لأن البعد عن السلطان فيه مأمن من تضييع الدين وفي مأمن من افتتان القلوب. وأيضا من علامات الفقيه الصادق، وهذا كله لأننا نتكلم عن مصادر الفقه بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ومن علامات الفقيه الصادق في هذا الباب هو أن يوقف علمه ونفسه لأمته. وإن كثيرا من العلماء اليوم نراهم قد انزووا على أنفسهم وجل تفكيرهم أن يتحصل على وظيفة يقتات منها، طبعا وظيفة المكانة وأيضا المهام، يعني تراه يأخذ الدكتوراه من أجل أن يكون الدكتور لمنصب معين ولمكان معين. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، بأنه يعني لابد أن ينظر نفسه وقفا لله، فلا يبحث عن مكانة ولا يبحث عن مال ولا يبحث عن وجاهة ولا يبحث عن سلطان ولا يبحث عن ترفع أو تقدم. هذه مصيبة العلماء في العصور الأولى، وهي أعصب منها أو أعصر منها أو قل أشد مصيبة منها في العصور التي نعيشها، بأنه يعني يترسم خطى العلماء من أجل المكانة، من أجل وجاهة، من أجل الظهور، من أجل أن يكون يعني العالم المتصدر. وهذه معناها أنه يتمندل به الأراذل، ومعناها أنه قد يقع في شراك الشيطان فيبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، لا سيما في زمن الفتن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، أنه قال: يا جماعة الناس، قال: فتن يرقق بعضها بعضا، قال: فتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا رب، يا رب استر علينا، رب اللهم أمتنا قبل الفتنة، اللهم أمتنا قبل الفتنة، اللهم إن أردت بقوم فتنة فقودنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فقودنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فقودنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم نحن نحتاج إلى فقيه الأمة العالم بأدوائها ودوائها الخبير بما تمر به من أزمات، الكاشف عن حقيقة هذا الدين، عن جوهره المبرز، عن أساسه، عن أسه، عن العمق في حلاوة الدين، في أيضا سهولة الشريعة، عن العمق في العمل الدين، عن العمق في نصرة توحيد الله جل في علا، عن عمق في الراية التي لا تقبل إلا شريفا تحتها. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. تبقى لنا مسألة في الكلام على مسائل الفقيه، وهي شبيه الفقيه. شبيه الفقيه ونصف الفقيه. نصف الفقيه أضاع الأمة، وده اللي بيتصدر كثيرا، زي الأخت السائلة هذه التي لا تفقه شيئا ولا تعقل، حتى لو أتت بحقيقة المسألة وما وراءها سترى أنها لما سألت عن متورع أو متعبد، الرجل فاضل أكيد واعظ له وعظ، فأتكلم بقى في الحرام وأنت أصلا تبهدلت وتمندلت، وهي غبية أصلا في الإلقاء، وهو أيضا يكون قد جهل مواطن الأمور العلمية كما بينت لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، وهي تقول لا ترد رادي يامس، يقول لهم أمسك عليها، لا ده أنا نهيك سأتيك بأمور أخرى بس اصبروا وبين لك الفتوى كيف تكون على وجهها. وجهالة من لا يتقن الفتوى عند العلماء، جهالة من لا يتقن الفتوى عند العلماء، سنرى ذلك إن شاء الله عند الكلام على الفتاوى. فهو شبيه الفقيه وايضا نصف الفقيه وشبيه الفقيه. حامل الفقه ليس بفقيه. الاجتهاد ملكه يؤتيها الله من يشاء من عباده، بل هو اصطفاء، وهي من اهم سماتها ولوازمها الاستعداد الفطري. الملكه الجبليه، الاستعداد الفطري والتعليم المنهجي. مجرد حفظ الفروع لا يكفي لوصف صاحبه بانه فقيه مهما بلغ من الحفظ، ولو استوعب كل الفروع ليس له ذلك، لابد أن يكون متقنا في الأمور الكليات في الأصول والقواعد واصطلح وغير ذلك من علوم الآلة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الناس إلى قسمين، قال نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال الإمام الزركشي وعلم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاح. رايت عايش للنهار مع المنهاج يقعد يقرأ عن الناس على أنه أبو النووي أو هو عالم النووي وهو ليس فيه شيء، لا يعلم شيئا، رجل نهايته أنه ببغاء. لذلك يقول الإمام الزركشي لأنه متوفي سنة 1974، علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وإنما هي نتائج الفقه والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها. ونحو قول العز بن عبد السلام هم نقلة فقه لا فقهاء. ليتهم يفقهون. هؤلاء الحنابلة الجدد أو الأشعار الجدد أو المنحرفون الجدد تأويلا ووصفا لله بالنقص، والمذهبية الجدد الضلال الذين يريدون طمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لستم بفقاء ولا فيكم فقه ولا عندكم فقيه ولا تفهمون شيئا في العلم ولستم بعلماء. هذا ليس قولي. روحوا بقى الآن حاكموا الزركشي في مقال، حاكموا ابن عبد البر عندما قال بالإجماع في ذلك، حاكموا ابن القيم لما نقل الإجماع عن العلماء بهذا الكلام. فانظروا، يقول الزركشي وأعيد الكلام للمذهبية الضالة وللحنابلة الجدد وهؤلاء الضلال الذين الببغاوات الذين لا نراهم فهما حتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرى لهم قولا في فقه ولا علم. هؤلاء أضاعوا الدنيا ويريدون أن يضيعوا الأمة، أن يضيعوا الأمة بفضل ما فيها من الإمكانات والإبداعات والاجتهادات، يريدون طمس كل ذلك. المميز يموت، المجتهد يموت، هيطلعوا منين؟ هيأكلوا عيش منين؟ هذا الأمر الذي نراه الآن واقعا لا بد من ذلك الباب. عندما يقول إنه الرملي، أنت يعني عندما أنكروا عليه قال أنت عامل راسك برأس الرملي يا ابن المسألة علم، يا مالها مال الراس الآن، سيب الراس وسيب الزيل، المسألة العلم وآلة العلم، من أتقن علما فليظهر نفسه، هذا هو. قال مرة ثانية الزركشي، قال علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وإنما هي نتائج الفقه والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها ويحفظها. ونحو قول العز بن عبد السلام هم نقلة فقه لا فقهاء، هم نقلة فقه لا فقهاء. وقال الغزالي إذا لم يتكلم الفقيه في المسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه، فليس بفقيه. وبناء على ما سبق في هذا الباب نقول أن الجملة من فساد التأليف الفقهية يحصل عندنا يتصدى لها حامل الفقه غير الفقيه، وحامل الفقه كثيرا ما يخطئ الاشتغال نظري بالجزئيات دون الكليات، والذي يحمل الفروع يتكلم عن الفروع وتراه ضعيف النظر، ضعيف التأمل، ضعيف التدبر، حتى ضعيف حمل العلم، وما تراه إلا ببغاء. قد خسرت الأمة بوجود أنصاف العلماء وأشباه العلماء، وكثروا لا كثر الله منهم، لا كثرهم الله جل في علاه. هؤلاء الذين زايلوا بين الناس وبين أهل العلم، الذين حجبوا أهل العلم، وقد غاب أهل العلم بتقصير منهم حقا، وأيضا غيبوا بفعل فاعل. وهؤلاء الفرعيون، هؤلاء الببغاوات، هؤلاء الذين يقولون بالتقليد ويقولون بأن هذا هو العلم، هؤلاء أضاعوا الأمة، وهؤلاء مستخدمون لضياع الأمة والانهيار مكانة الأمة، ولأن الأمة بعلمائها وهؤلاء ليسوا بعلماء. فقيه واحد بملء الأرض من هؤلاء الببغاوات، فقيه واحد بملء الأرض من هؤلاء الببغاوات. العلم علم، والفرع ليس بعلم. ولذلك نحن نقول يعني لا تكونوا من الأغرار الأغمار، تقدمون الأغرار على أنهم علماء لأنهم لبسوا البشتة والغطرة وتكلموا بمثل ما يتكلم به العلماء، وقلدوهم في المقدمة ببراعة الاستهلال أو جزالة اللفظ أو الفصاحة والبيان، وهم خواء من أهل من العلم، لهم فضى يأتي بالغثيان. فلذلك لابد أن نفهم الفرق بين العالم وبين شبيه العالم. والعالم ونصف العالم، أضاع الدنيا أضاع الفقه نصف فقيه، أضاع الطب نصف طبيب، الأنصاف أضاعوا الدنيا، امتلأوا حتى انتفخوا وانتفخوا على فضاء، وليتهم طلعوا للفضاء وتركونا هنا في الأرض نعلم الناس ونؤسس لهم في هذا الباب. يجهل القواعد والتأصيلات، يجهل التأسيسات، يجهل العلم بنفسي بحذافيري، وليس بطالب علم، ولم يتعب في طلب العلم، فبقي هكذا ضلا مضلا ويزعم أنه العلم وأن معه العلم. هؤلاء الذين قد بين الله ضعفهم ووهاءهم، وبين الله جل في علا أن هؤلاء لا ينفعون أمة ولا يطلعون رأسا، وأن هؤلاء على العلماء وعلى أهل العلم، حجبوا أهل العلم من أجل أن يظهروا. يبقى لنا هنا بعدما نتكلم عن العالم، إذا أردتم أن نعلم يعني العصر من فيه من العلماء وأيضا ضابط ما تراه عالما في هذا العصر، يمكن أن أفعل، ولكني سأقع في حرج، ولكن قد أشير إشارات فقط في ذلك الباب. ولكن نقول مصادر الفقه أو مدارك الأحكام تدور على القرآن والسنة، وتدور على الأمور في الإجماع والقياس على الاتفاق، وما بعدها يأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب. ونقول كيف يتعامل الفقيه مع القرآن ومع السنة، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله بيانه في المحاضرات القادمة. بس أبين فقط مفردات مهمة، وهي أن أول مصادر التشريع القرآن الكريم. مصادر التشريع أولها ومحتوى القرآن الكريم، وفيه مسائل عظيمة، تعريف القرآن، أدلة حجية القرآن، فهذا لا أحتاج أدلة، لكننا وليس تنطعا أن نبينها، وأننا يعني نحتاج في هذه الزمانات أن نبين ذلك، لأن التشكيك في السنة وارد على هؤلاء الرعاع الذين يشككون في السنة وأئمة السنة، وارد أيضا على الذين يشككون في القرآن الآن، ومنهم من قال يعني شوف غلو وجفو، منهم من يشكك في القرآن، ومنهم أيضا من يجعل القرآن بركة، ومنهم من يقول لا أحد يعني يصادر عقلك، أنت ما تفهمه عن القرآن هو الحق وهو صحيح. نعم سألمح يا معاذ أيها الأصولي، ومثلك يحرر ويحقق ويفهم مني من الذي نقول عليه هذا فقيه حقا يرجع له أو هذا ليس بفقيه. سألمح بإلفاتة بإلماحة لا أصرح بحال، وهذا من أجل الدين، لا أصرح لا أصرح. وسأبين، لأن هناك أيضا من جهل فتاوى معينة عرضت عليه وهو يجهل مأخذها فقال هذا شذوذ، دي فتاوى شاذة. فتاوى شاذة لأنك لم تعلم مأخذها، لأن أنت ما عندكش آلة الفقه أصلا. طبعا أنا لا أقول من، لكن من قال بذلك هو ما عندوش آلة الفقه أصلا فقال هذه فتاوى شاذة. هي شاذة نعم، شاذة على أذنك وقلبك وروحك لأنك لم تتعلم الفقه أصالة، لأنك لست بفقيه أصلا، ما عندكش آلة الفقه، لذلك خرجت المسألة عندك شاذة. ثم بعد ذلك لما نأتي لك بأنها جاءت عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة، ماذا ستقول؟ ستقول أنك جهلت هذا، وهذا الأفضل أن تقول من الأول أنك ما عندك آلة الفقه، أنت لا تصلح أن تكون مفتيا. وهذا سيأتي بالإلماح ومن باب إياك أعني يا جارة، ومن باب واللبيب بالإشارة يفهم ولا يعلم، واللبيب بالإشارة يفهم. رضي الله عنك يا معاذ، أحسن الله عليك. ونتكلم أيضا عن أنواع الأحكام في القرآن، وبيان الكتاب للأحكام، وأيضا الكلام على أن الكمال كله في أحكام القرآن، وأن أحكام القرآن جاءت مجملة وجاءت مفصلة مطابقة نصية قطعية، وجاءت أيضا ظنية الدلالة لا ظنية الثبوت طبعا. وأيضا أسلوب القرآن في عرض الأحكام وكيفية الكلام عليها، والكلام على النسخ، النسخ في القرآن هل في نسخ أم لا، والكلام أيضا على القراءة الشاذة وكيف تعامل الفقيه مع القراءة الشاذة واختلاف الفقهاء في ذلك وأثروا على مسائل الفقه، وأيضا اختلاف القراءات أيضا وأثروا على اختلاف الفقه في هذا الباب على الأحكام. وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله في المحاضرات القادمة في الكلام على مصادر الفقه. الفقه له مصادر الفقه التي يقوى بها الفقه، ولأننا نقول ما دمنا تكلمنا عن الفقه والفقيه، فالفقيه الذي تعلم على مدارك الأحكام، وأعظم مدارك الأحكام كما قلنا الكتاب والسنة. يأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. لو في أسئلة نترك 5 دقائق للأسئلة، جزاهم الله خيرا للدكاترة، ونحن نراهن الإشارة. الدكاترة تفضلوا. نعم إن شاء الله الأخت المشرفة ستبعث لكم بالكتاب بإذن الله تعالى في جروب الطلبة. نعم، لكن المحاضرات من أهمية بمكان، لو عندكم أحد يفرغ المحاضرات، لأن الاختبار أغلبه لن يكون إلا من المحاضرات عشان تعرفوا، وأيضا الأبحاث التي أريدها لن تكون إلا أيضا من المحاضرات. نيم نيم أو نام نام بقى، ما أعرفش ما اسمه إيش باللغة الإنجليزية، بيقول أرجو أن يتسع صدركم لاستفسار في إجابة حضرتك على سؤال الرجل الذي ساعد عائلة عمي. طيب ابعث السؤال لأحمد وهو يقرأ إن شاء الله، بس أحمد ما في اختصار، شوف السؤال بالضبط عايزين إيه، لأنه عايزين يستفسر منه، فشوف يا دبي. ورزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم يا دكاترة، سامحونا على أي تقصير، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويخرج منكم كلكم تخرجون فقهاء للأمة، تشرق شمسكم على الأمة، تستفيد منكم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خالصة وتجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفتاوى إن شاء الله بعد 10 دقائق بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير حبيبي.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.